السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأخلص تمنيات الخير لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سمير علي مندي ومن المخرج نبيل خوري، ودعوة جديدة للجميع لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذا اليوم. بداية مستمعينا الأكارم، ننتقل إلى استوديو الأخبار لنتابع بصحبة الزميل كفاح الحبيب نشرة الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قالت الشرطة اليوم أنها عثرت على جثة مراسلة إذاعة العراق الحر خماء المحسن في حي الجامعة غرب بغداد بعد أن اختطفها مجهولون أمس الأربعاء. مصدر من أقاربها كد تعرفه على الجثة التي نقلتها الشرطة إلى مستشفى اليرموك. يذكر أن خماء المحسن التي عملت مذيعة في التلفزيون العراقي منذ سبعينات القرن الماضي وحتى مطلع التسعينات التحقت بإذاعة العراق الحر كمراسلة منذ عام 2004، وقد أمدتنا بالعديد من التقارير اليومية التي كانت تذيلها باسم خلود محمد. احتجزت قوات الأمن العراقية رجلين يعتقد أن لهما صلة بالهجوم بشاحنة ملغومة الذي وقع في مدينة تل عفر الأسبوع الماضي وأسفر عن سقوط 152 شخصا. الجيش الأمريكي أوضح في بيان أن المشتبه بهما اعتقل يوم الثلاثاء في غارة على منزل شمال غرب المدينة، مشيرا إلى أن 19 فردا مشتبها بهم احتجزوا أيضا خلال الغارة. البيان قال أنه يعتقد أن الرجلين المعتقلين مسؤولان عن هجمات استهدفت القوات الأمريكية والعراقية. قال مصدر بالجيش العراقي إن مسلحين قتلوا 10 جنود عراقيين وأصابوا واحدا في هجوم شنوه فجر اليوم على نقطة تفتيش عسكرية قرب مدينة الموصل. المصدر أوضح أن 40 مسلحا على الأقل هاجموا نقطة التفتيش التي كان فيها 11 جنديا والتي تقع على بعد 40 كيلومترا شمال غربي الموصل، وأضاف أن المهاجمين أشعلوا النار في سيارات الجنود واستولوا على أسلحتهم. أعلن الجيش الأمريكي أن 4 من جنوده قتلوا في انفجار قنبلتين مزروعتين على طريقين، أحداهما داخل العاصمة بغداد والأخرى في محيطها. من جهة أخرى قال الجيش الأمريكي أنه يتحرى صحة التقارير أشارت إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية أسقطت جنوب بغداد، بعد أن أفاد شهود بأن إطلاقا مكثفا للنيران أدى إلى سقوط ما قالوا أنه طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي. من جانب آخر قتل 4 جنود بريطانيين ومترجم في هجوم دمر عربة مدرعة هجومية بمدينة البصرة. متحدث عسكري بريطاني أوضح أن قوة بريطانية تعرضت لهجوم بقنبلة موضوعة على طريق وقذائف صاروخية ونيران أسلحة صغيرة أثناء عودتها من عملية. المتحدث قال إن جميع الجنود الذين قتلوا كانوا داخل العربة، مشيرا إلى أن جنديا خامسا أصيب بجروح خطيرة. قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن العراق والدول المجاورة والقوى العالمية سيعقدون اجتماعا وزاريا في الأسبوع الأول من آيار لمتابعة المحادثات السابقة التي استهدفت محاولة إشاعة الاستقرار في البلاد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن زيباري تأكيده أن الاجتماع سيعقد خارج العراق لكنه امتنع عن تحديد المكان. وكان يتوقع أن يعقد الاجتماع الوزاري في اسطنبول في أوائل نيسان، لكن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أراد تغيير المكان إلى بغداد، غير أن مسؤولين عراقيين قالوا إن بعض الدول عبرت عن قلقها بشأن أمن الوزراء في العاصمة العراقية. قال الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي إن الموقف قد يتطلب جعل مهمة القوات البولندية بالعراق أكثر هجومية نظرا للهجمات التي وقعت على قاعدتها العسكرية هناك. كاتشينسكي قال في مؤتمر صحفي إن النيران أطلقت مرات عديدة على القاعدة البولندية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه قد يتعين على الحكومة البولندية أن تغير طابع المهمة التي تقوم بها تلك القوات بحيث تصبح أكثر هجومية. الرئيس البولندي تابع قائلا إنه إذا ظن أحد أن هذا هو السبيل لإرغام البولنديين على الخروج من العراق فهو مخطئ. وصلت الطائرة التي تقل 15 بحارا بريطانيا أفرجت عنهم إيران بعد مواجهة استمرت أسبوعين إلى وطنهم. الطائرة القادمة من طهران هبطت في مطار هيثرو ونقل البحارة إلى طائرة هليكوبتر عسكرية أقلتهم إلى قاعدة عسكرية شمال غربي لندن لاجتماع خاص مع عائلاتهم. إلى ذلك نفى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وجود أي صفقة خلف إطلاق سراح البحارة، معتبرا أنه من المبكر جدا اتهام عناصر مدعومة من إيران بالمسؤولية عن الهجوم الذي تسبب بمقتل 4 جنود بريطانيين في البصرة، لكنه كرر في حديث أمام الصحفيين اتهامه لإيران في دعم عمليات العنف في العراق.
الصورة بشكل عام كما قلت من قبل هي أن هناك عناصر من النظام الإيراني في الأقل تقوم بدعم وتمويل وتسليح ومساندة الإرهاب في العراق.
شددت مصر إجراءات الحصول على تأشيرات دخول العراقيين في محاولة منها للحد من تدفق الأشخاص الساعين للجوء في العراق. مصدر رسمي أفاد بأنه يتعين على العراقيين الآن أن يقدموا طلبات للحصول على التأشيرات إلى القنصليات المصرية في الخارج بدلا من منحهم التأشيرات عند منافذ الدخول مثل مطار القاهرة. المسؤول الكبير بوزارة الخارجية المصرية محمود عوف قال أمام البرلمان المصري أن الوزارة اتخذت هذا القرار لأسباب أمنية. عوف أوضح أن القرار اتخذ لطبيعة الظروف الأمنية المصاحبة لدخول العراقيين إلى مصر خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى ضرورة مراعاة حساسيات متطلبات الأمن القومي المصري على حد تعبيره. قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد خافير سولانا بحث مدى إمكانية إجراء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي لاريجاني. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم اليوم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: تحية للصحفيين العراقيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحقيقة. حيا رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الخميس تضحيات الصحفيين والإعلاميين العراقيين نساء ورجالا الذين قتلوا في سبيل إيصال الحقيقة إلى الشعب. وتأتي تحية المالكي في وقت تأكد فيه مقتل الزميلة خماء الخلف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد التي عثر على جثتها يوم الخميس بعد يومين على خطفها. وتقول لجنة حماية الصحفيين في نيويورك إن 76 صحفيا عراقيا قتلوا خلال السنوات الأربع الماضية، وإن 12 صحفيا آخر خطفوا منذ عام 2004. وكانت احتفالية أقيمت يوم الخميس تكريما للصحفيين العراقيين الذين قتلوا خلال تأدية رسالتهم الإعلامية. وأعلنت الحكومة في الاحتفال تقديم 50 مليون دينار لمساعدة عائلات الصحفيين القتلى، فيما قدم صندوق النقد الدولي 25,000 يورو. وقال المالكي في بيان قرأه ممثل عن رئيس الوزراء إن وسائل الإعلام الوطنية الملتزمة بخدمة الحقيقة تحولت إلى رأس حرب ضد الإرهابيين الذين شنوا حملة شعواء ضد الصحفيين المؤمنين بأمتهم وشعبهم، بحسب البيان. أعلن مقر الرئاسة في جمهورية كوريا الجنوبية يوم الخميس أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيزور كوريا يوم الأربعاء المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس روه مو هايون. كما سيلتقي المالكي خلال زيارته التي تستمر 3 أيام نظيره الكوري الجنوبي هان داك سو وكبار المسؤولين في الحكومة وممثلي الشركات الكورية الجنوبية لبحث سبل التعاون في مجالات الصناعة الاستخراجية والكهرباء والبناء. وقال بيان صادر عن البيت الأزرق مقر الرئاسة في كوريا الجنوبية إن محادثات المالكي في سيول ستتناول مساهمة كوريا الجنوبية في جهود إعادة الإعمار في العراق وسبل تمكين شركاتها من دخول السوق العراقية. وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤول عراقي على هذا المستوى منذ تشكيل حكومة المالكي في أيار عام 2006. وكان العراق أعاد فتح سفارته في سيول في تشرين الثاني الماضي. وسيرافق المالكي في زيارته وزراء النفط والكهرباء والصناعة. ويتمركز نحو 2300 جندي كوري جنوبي في منطقة أربيل في كردستان العراق. وتأتي زيارة المالكي لكوريا الجنوبية في إطار جولة آسيوية يزور خلالها اليابان أيضا التي من المقرر أن يصلها يوم الأحد المقبل. وسيجري المالكي في طوكيو محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ويلتقي إمبراطور اليابان أكيهيتو. وقال مسؤولون يابانيون أن طوكيو ستؤكد للمالكي موافقتها على مساعدة العراق في تطوير إنتاجه النفطي وتدعو إلى تكثيف العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن عضو مجلس النواب سامي العسكري قوله إن من المتوقع أن يوقع المالكي خلال الزيارة على اتفاقية قرض ياباني بقيمة 700 مليون دولار لمساعدة العراق في تحسين إنتاج النفط وتوليد الكهرباء. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش برفض أي تشريع يحدد جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. واعتبر بوش في كلمة ألقاها أمام حشد من الجنود الأمريكيين وعائلاتهم في قاعدة عسكرية بولاية كاليفورنيا أن تحديد جدول زمني للانسحاب استراتيجية خطرة تشجع المتطرفين بحسب تعبيره. وأعلن بوش أن الحرية هدف يصبو إليه الجميع وأن القوات الأمريكية ستقاتل أعداء الحرية بجانب العراقيين.
إن العدو لا يقيس النزاع في العراق بمفردات الجداول الزمنية، فهو يخطط لمقاتلتنا وعلينا أن نقاتله جنبا إلى جنب مع العراقيين، والاستراتيجية التي تشجع هذا العدو على التريث بانتظار رحيلنا استراتيجية خطرة. إنها خطرة على قواتنا وهي خطرة على أمن بلدنا ولن تصبح قانونا.
بوش قال إن العراق يستأثر باهتمام الولايات المتحدة كما ينبغي، وأضاف إنها حرب قاسية وأن الشعب الأمريكي مل هذه الحرب بحسب تعبيره. ودافع الرئيس الأمريكي عن قراره إرسال 30,000 جندي إضافي إلى العراق مؤكدا أنه يريد تحقيق الاستقرار في بغداد. وجدد بوش انتقاداته للديمقراطيين بسبب محاولتهم ربط مشروع قانون الاعتمادات اللازمة لتمويل الحرب بجدول زمني للانسحاب. أجرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي محادثات في الرياض مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تناولت الوضع في العراق. وكانت بيلوسي التقت في دمشق يوم الأربعاء الرئيس السوري حافظ الأسد في إطار جولة على المنطقة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رئيسة مجلس النواب قولها أن الطريق إلى دمشق هو طريق إلى السلام، ولكن إدارة الرئيس بوش رفضت هذا الموقف. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جون ترو إن هذا الطريق مفروش للأسف بضحايا الإرهابيين الذين يعبرون من سوريا إلى العراق بحسب المسؤول الأمريكي. وزارة الخارجية الأمريكية من جهتها أشارت إلى أن سوريا تأوي جهات تمول عمليات التسلل إلى العراق.
لا يخفى أننا ودول أخرى لدينا مشاكل حقيقية مع سلوك السوريين في المنطقة، وحقيقة أن هذا السلوك يزعزع استقرار المنطقة سواء كان السماح لمقاتلين ضد الحكومة العراقية بعبور الأراضي السورية أو السماح لممولي هذه العمليات بالبقاء في سوريا.
وكانت بيلوسي أعلنت أنها نقلت للرئيس السوري قلقها من عمليات التسلل عبر الحدود السورية إلى العراق، وقالت أنه رغم الاختلافات مع الإدارة الأمريكية حول التحادث مع سوريا فلا خلاف على الإطلاق بين الوفد الذي زار دمشق ورئيس الولايات المتحدة حول القضايا مبعث القلق بحسب تعبيرها. قررت الحكومة المصرية تجديد الإجراءات الخاصة بدخول العراقيين الذين يغادرون وطنهم بأعداد كبيرة هربا من أعمال العنف. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي مصري قوله يوم الخميس أن العراقيين بدلا من حصولهم على تأشيرة الدخول في موانئ الوصول المصرية سيتعين عليهم طلب التأشيرة مسبقا عن طريق القنصليات المصرية في الخارج. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط أوردت في نبأ لها أن المسؤول في وزارة الخارجية المصرية محمود عوف أبلغ البرلمان المصري يوم الأربعاء أن الوزارة قررت اتخاذ هذه الأجراءات لأسباب أمنية. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه
إذاعة العراق الحر. Thank you.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر
هذه العراق الحر. مستمعين الكرام عودة إلى الزميل فارس عمر الذي تابع مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر التطورات ومستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل 6 من جنوده في بغداد ومناطق أخرى من العراق، وقال في بيان اليوم الخميس أن 2 من جنوده قتل وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم جنوبي بغداد يوم أمس الأربعاء، وقتل جنديان آخران وأصيب 3 في انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة يوم الأربعاء أيضا، وقتل جندي في هجوم بالأسلحة الخفيفة استهدف دوريته شرقي بغداد في اليوم نفسه، وقتل الجندي 6 خلال القيام بأعمال الدورية شرقي بغداد يوم الثلاثاء الماضي بحسب بيان منفصل. وقال متحدث عسكري أن الجيش الأمريكي بدأ تحقيقا في الأنباء التي تحدثت عن إسقاط 1 مروحياته جنوبي بغداد، وكانت أنباء لم يتسنى التأكد منها ذكرت أن مروحية من طراز بلاك هوك أسقطت بنيران أرضية قرب بلدة اللطيفية جنوبي العاصمة. وفي البصرة قتل 4 جنود بريطانيين ومترجم مدني في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور آليتهم في إحدى مناطق المدينة. التفاصيل في التقرير التالي.
قتل 4 جنود بريطانيين ومترجم بعدما انفجرت عبوة ناسفة على دورية روتينية في شمال حي الحسين المكتظ بالسكان غرب البصرة، وتخلل الحادث اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة حيث هاجم المسلحون الدورية بصواريخ RPG-7. في سياق آخر استهدف مسلحون مجهولون في ساعات مبكرة من صباح اليوم القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية والتي تضم القنصليتين الأمريكية والبريطانية بنحو 4 صواريخ كاتيوشا، إلا أنها أخطأت هدفها وتساقطت على منازل مجاورة ما أثر عن إصابة 2 من المدنيين بجراح، ذلك ما أكده المركز الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات، مضيفا بأن القوة المتعددة نفذت عملية دهم وتفتيش في حي الزهراء وسط المدينة تزامن معها اشتباك مع المسلحين. وفي حادث منفصل أبلغ مصدر من الشرطة إذاعة العراق الحر بأن مسلحين اغتالوا أحد المواطنين في ظروف غامضة يوم أمس في حي لطيف التابع لناحية القرمة شمال البصرة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة نينوى، حيث ألقت قوات عراقية وأمريكية مشتركة القبض على شخصين يشتبه بضلوعهما في تفجيرات تل الأحفر الأسبوع الماضي التي أوقعت 152 قتيلا وأعقبتها أعمال انتقامية راح ضحيتها 56 مواطنا. وقال الجيش الأمريكي في بياننا اليوم الخميس أن القوات العراقية قامت بعملية دهم في 3 من نيسان الجاري في محافظة نينوى اعتقلت خلالها الشخصين المشتبه بمسؤوليتهما عن التفجيرات الأخيرة على أهل تل أعفر وهجمات أخرى ضد قوات التحالف والقوات العراقية. وأضاف البيان أن قوى الأمن بمشاركة قوات أمريكية دهمت منزلا في شمال غرب تل أعفر وألقت القبض على الشخصين المستهدفين بالعملية، كما احتجز 19 شخصا آخر من المشتبه بهم. وقال مصدر عسكري أن 10 جنود عراقيين قتلوا وأصيب جندي آخر اليوم الخميس في هجوم استهدف حاجزا للجيش العراقي قرب مدينة الموصل. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر أن 40 مسلحا على الأقل هاجموا الحاجز فجر اليوم على بعد 40 كيلومترا شمال غرب الموصل، حيث أحرقوا آليات الجنود واستولوا على أسلحتهم. وشهدت المنطقة حوادث أخرى بينها هجوم على قائد شرطة المحافظة. التفاصيل في التقرير التالي.
انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من شارع بحي الانتصار، استهدفت موكب اللواء واثق عبد القادر الحمداني قائد شرطة محافظة نينوى الموصل، وأسفر انفجارها عن جرح 5 من أفراد الشرطة العراقية. يذكر أن اللواء واثق الحمداني سبق وأن تعرض في السابق إلى أكثر من هجوم نفذته الجماعات المسلحة المسافة على الإرهاب ضده. هذا وعلى صعيدنا في السنة صباح هذا اليوم الخميس اندلعت مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الجماعات المسلحة في أحياء ومناطق متفرقة من مدينة الموصل، بينها حي الميثاق الذي شهد اشتباكا مسلحا نجم عنه إصابة عدد من أفراد الجماعات المسلحة بين قتيل وجريح. من جانب آخر تواصل القوات الأمنية العراقية تطبيق خطتها الأمنية ولليوم الثالث على التوالي. وفي صباح اليوم الخميس اعتقل نحو 25 شخصا من المشتبه بهم في مناطق متفرقة من الموصل، وطالت الخطة الأمنية دورا وأماكن عدة بحثا عن الأشخاص من المشتبه بهم وعن الأسلحة والمتفجرات أيضا، ما أدى إلى تراجع في العمليات المسلحة مقارنة بالأيام الماضية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان وندعوكم إلى متابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نقدم لكم ملفا خاصا عن الزميلة الإعلامية خماء المحسن التي كانت تعمل مراسلة لإذاعة العراق الحر باسم خلود محمد، والتي تعرضت إلى الاغتيال على يد مسلحين بعد أن اختطفوها الأربعاء الماضي.
عندما تمر بأزقة وشوارع بغداد ليلا سوف ترى نورا خافتا من خلال الشبابيك وربما بصيصا من الضوء يعلن عن وجود لا تنير المكان، وتحترق دون مقابل لتعطي الآخرين ضوءا أو أملا في نهاية دهليز ليس له آخر. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بهذه الروح المحبة للحياة والمتفائلة دائما كانت تنقل الزميلة خماء المحسن هموم العراقيين ومعاناتهم. مستمعين الكرام، ومن برامجنا الأسبوعية التي ستستمعون إليها ضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، هناك حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه الكاتب العراقي خالد القشطيني. أما حيدر الرشيد فسيتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية لمتابعة المشهد الثقافي في العراق، كما سألتقيكم عبر برنامج عراقيون في المهجر للتعرف على تجربة الغربة لدى طبيبة الأطفال العراقية الدكتورة سوزان شاكر التي تقيم في هولندا، وهناك جولات صحفية على صحف عراقية وعربية وخليجية، كما ستتضمن ساعات البث مجموعة من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية التي نتابع من خلالها أبرز النشاطات التي شهدتها بغداد، وتقرير عن الاحتفالية الخاصة التي أقيمت بمناسبة يوم اليتيم العراقي، كما سنواصل متابعتنا لهموم المواطنين ونتعرف على أسباب ارتفاع نسبة تسرب الطلاب من المدارس في محافظة كربلاء، وهناك تقارير خدمية وصحية من مختلف المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سميرة المندي ومعي المخرج النبيل خوري، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان.
أمام الشاشات الفضائيات العربية والأجنبية تتفتح عوالم منوعة وملونة ومثيرة، لكنها تتقاطع مع الواقع اليومي. ما هي الأغاني الأكثر طلباً وأسعارها؟ هل هي موثوقة أم منسوخة ومسروقة؟ ما هي ذائقة الجيل الجديد؟ ومن هم نجومه؟ ما تزال البطالة تشكل عبئا ثقيلا على جميع أفراد المجتمع العراقي، هكذا يبقى الشباب بانتظار فجر آخر ينتشلهم من واقع أصبح يغلق أمامهم منافذ الحياة. مع أن الحياة اليومية في العراق تتسم بالعنف وعدم الاستقرار والموت، إلا أن صفحات المرأة في الجرائد تمثل نافذة منيرة في حياة بعض النساء. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، عثر صباح يوم الخميس على جثة الإذاعية العراقية المعروفة خماء المحسن مراسلة إذاعة العراق الحر في أحد شوارع حي الجامعة في بغداد. وقال مسؤول أمني في وزارة الداخلية إن أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى الموقع بعد تلقيهم بلاغا بوجود الجثة تعرضوا إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في المنطقة، وبعد تبادل الإطلاق بين الطرفين تمكنت قوة الشرطة من إخلاء الجثة ونقلها إلى مستشفى اليرموك حيث تعرف ذوها عليها. كانت الزميلة خماء المحسن المعروفة لدى مستمعي إذاعة العراق الحر باسم خلود محمد تسكن منطقة حي العدل غرب بغداد، وعثر على جثتها صباح الخميس في حي الجامعة حسب المصدر المذكور. وكانت خماء المحسن هي أم لثلاث بنات، وجها إعلاميا وتلفزيونيا معروفا في تلفزيون العراق القناة الأولى، حيث عملت منذ سبعينات القرن الماضي وحتى أواخر التسعينات منه. بدأت خماء المحسن تراسل إذاعة العراق الحر أوائل العام 2004، وكانت تركز في تقاريرها الإذاعية على هموم الناس ومختلف جوانب الحياة اليومية للعراقيين، وتحرص على تناول النشاطات الفنية والمجتمعية، وتلتقط قصص العائلة العراقية وتعكس جوانب مختلفة من معاناتها، وتوثق ذاكرة المواطنين العراقيين حول تقاليدهم وذكرياتهم. الزميلة فريال حسين كانت قد أجرت لقاء مع الزميلة الراحلة خماء المحسن عندما بدأت أول مرة تعمل في إذاعة العراق الحر كمراسلة، وكان ذلك في عام 2004. أعزائي المستمعين، لابد أن الكثيرين منكم يتذكر مذيعة تلفزيون خماء المحسن، وها هي تعود إلى هذا المجال ولكن من خلال مايكروفون إذاعة العراق الحر. أهلا وسهلا خمائل.
أهلا وسهلا.
خمائل، تحنين للشاشة اللي أنت أعتقد تركتيها من أنت بديتي بال76، ولكن السنة بالضبط اللي تركتي بها المايكروفون وشاشة التلفزيون.
أنا آخر نشرة أخبار قريتها كان الحرب الأخيرة اللي بدت يوم الخميس، أذكر لحد الآن. فآخر نشرة أخبار قريتها كان يوم الأربعاء بالليل، وثاني يوم من الصبح بدت الحرب الأخيرة، ما فرقت الشاشة إلى آخر يوم بنهاية النظام.
تحنين هسه للشاشة لو أجل الميكروفون الإذاعة عوض تصورين؟
والله طبعا أكيد أحن لها، لأن هي أمي اللي ربتني وكبرتني وعلمتني. لكن مع هذا، بأن هذا شغلي الآن بإذاعة العراق الحر، أجد به المتعة الكثيرة، وخصوصا الشغل يا ناس طيبين وشغلي ممتع ولذيذ، يعني أحس به متعة.
لكن هناك فارق خمائل، شغل الإذاعة واللقاءات ومتابعة الأخبار يحتاج إلى خلينا نقول ركض، يعني أو سباق ميداني مع الحدث، مع فما تحسين إنه كثير فارق هذا بينما شغل التلفزيون كان في الاستوديو والراحة والتبريد و...
نعم أكيد أكيد، يعني أنا كان شغلي مثل ما تقولين يعني مو متعب، وبعدين أنا خدت براكتس وتعلمت عليها. نعم. شغلي كان مجرد أقرأ نشرات أخبار باليوم، وعندي برنامج كان، فكنت يعني وسيارة تجيني يعني تأخذني للدائرة وترجعني. فهسه أنا ناقصتني المواصلات بهذا عملي الجديد. نعم. وأركض وراء الحدث بهذه الشمس الحارقة المحرقة، يعني هو هذا شر لا بد منه مثل ما يقولون. نعم. هو هذا احنا تعلمنا على هذا الشغل، يعني ما نقدر نعيش خارج الميكروفون.
نعم. طيب انت لسه جديدة مع إذاعة العراق الحر، ربما شهر مو خمال، شهر او شهرين؟
شهر وشوي.
أكثر الأشياء اللي أنت تتابعيها يعني حالياً ضمن المنهاج اليومي لإذاعة العراق الحر، أكثر المواضيع اللي تحبين أنه نسوين تابعيها وتسوي لها ريبورتات؟
أحب أتابع الأحداث يعني ساخنة على الساحة العراقية. نعم. لكن يعني مو دائماً نلقي اللي نريده، يعني اليوم مثلاً أنا ذهبت إلى أبو غريب وكلفني الوقت من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 1 الظهر، وصلت لقيت السيارات اللي تنقل المساجين من أبو غريب طالعة، وظلت أنتظر الوجبة الثانية تحت الشمس المحرقة. زين قالوا راحوا إلى منطقة أخرى هي العامرية، أخذ السيارة ورحت إلى العامرية، رجعت العامرية قالوا طلعوا، هسه طلعوا راحوا، وبالنتيجة ما حصلت أي شيء.
في نهاية هذا اللقاء طبعا نشكر خمائل محسن.
شكرا جزيلا لإذاعة العراق الحر، وأتمنى أن أكون أتحسن ظنهم دائما.
إن ذكرى خماء المحسن ستظل خالدة في قلوب ونفوس كل من عمل معها أو عرفها وتابع تقاريرها وجهدها الإعلامي، وإنه لا يحز في النفس أن تستهدف حياة الإعلاميين والصحفيين أمثال خمائل ممن حرصوا على نقل معاناة أهلهم ومواطنيهم بصدق وموضوعية ومهنية. Thank you. مستمعين الكرام، ذكرى الزميلة خماء المحسن ستظل في قلوب من أحبوها وعملوا معها. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه الساعة التي نحاول فيها أن نسترجع المواضيع الجميلة والقريبة من هموم المواطنين، والتي كانت تقوم بتغطيتها الزميلة خماء المحسن. واليوم سنعيد لكم حلقة يوم أمس من برنامج أجيال، والذي تناولت فيه خماء هموم العائلة العراقية مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، ما أدى إلى عودة اللالات والفوانيس إلى بيوت العراقيين. وكان هذا التقرير آخر عمل لها بثته إذاعة العراق الحر.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم نستضيف فيها رفيقة العراقيين اللالة. سيداتي وسادتي، اللالة صديقة العائلة العراقية ورفيقة الأجيال. لا يعرف بالضبط متى وأين صنعت أول ولالة في التاريخ، لكن الدلائل تشير إلى أن الإنسان العراقي القديم كان أول من فكر بإنارة كهفه بواسطة النار. واللالة لفظة تطلق على نوع من فوانيس الإنارة باللهجة العراقية الدارجة. بدأ ظهورها على الأرجح في الأربعينات، واختفت في الستينات والسبعينات، ثم عادت للظهور من جديد وبتفوق على مسرح الأحداث نتيجة الأزمات المتكررة في الطاقة الكهربائية. خلود محمد التقت الحاج أبو محمد والحاجة غالية بدر للحديث عن جلسات السمر في الأربعينات على ضوء اللالة والفانوس واللوكسات، كما يتحدث الجيل الجديد عن رفيقة العراقيين اللالة في فترة حرب الخليج الثانية، وما زالت شاخصة لحد الآن في أركان البيت العراقي، وكأنها لا تريد مفارقته بسبب أزمات الطاقة الكهربائية.
أنا مواليد 39، فمن الأربعين حسيت فانيس عندنا ولالات ما عندنا كهرباء، فبعدين خذونا جابونا لوكسات. أول نوبة إحنا على الفانوس واللالة، بقينا نعيش حوالي فوق 15 سنة 10 سنوات، وبعدين سوونا جلوبات، حطوا عواميد وحطوا جلوبات بيها يفتحوا الجلوب ساعة 8 بالليل، 7 المغرب، يعني إحنا ما عندنا ساعات، بس المغرب هو يشعلون الضوء. إحنا بالبيوتنا نخلي اللالة ونخلي الفانوس، كل واحد عنده لاتين 3 وفانوس. بعدين أبويا قال لنا، أنا جاهد ذاك الوقت، قال من أخوتي خلوا حجب لكم لوكس. اللوكس بيش يشتغل؟ يشتغل على السبيرتو، سبيرتو خليله ويشتغل، يضربوا بام بام بام، وأكو بيفد هيكي فتيلة تشتعل لما تحبص الحمرة، بعدين يصير بيضة، يقوم الضوء على البيت كليته. فإحنا نلعب على ما عدنا غير هالمكان نلعب عليها ونتونس عليها، وأهلي والجيران كل الناس تجي على الناس، وبالليل يحطوا فوق السطوح يعلقوها الفانوس ولا لا يعلقوهن، ويجون يسيرون ناس، تجي ناس على ناس.
طيب، حول اللالة كانت تدور أحاديث السمر واجتماع العائلة والأصدقاء.
نعم، كنا نحط اللالات ونقعد نغني وفرح، ولالة واللي عنده زواج نزفه كله على اللالة.
شلون باللالة زفوهم؟
اي نمشيله، نشيل ليال لوكسات واللالات نشيله عيش لي فوق، هو قايد زوجته ويمشي،
لما
واحنا نهوس 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 لما وصل بيعته. اي بعدين نروح يسوون اكل لب احنا ناكل وهم يطبون بعد احنا ما عدينا بيهم. هم اثنيناتهم يروحون يبقون اهل العروس والعريس يجون كلهم مجتمعين والجوارين كلها مجتمعه
على لا يجتمعون.
اي يجتمعون على لات ماكو غير ضوء ما عندنا ابد لا كهرباء ولا هذا.
ما عندك فذكراك في
حادثه
معينه
حدثت ويا لاله؟ انا ما ادري يوم عقيدنا لات ابويا مخليه حتى النور وهذا انا ما ادري دا عبر كان احترقت يعني رجلي طفرت عليها واحترقت رجلي وقام يصيح ويسب قلت له وين انتوا حاطينها لو تعلقوها بالبسمار خيس علقوها بالبسمار انتوا يقول احنا كم دوم عندكم الكياب بالبسمار زين احنا ما نريد نجي نقعد نشرب شاي هذا يا بنت انت تشرب شاي عندك وحده ليش هاي لكم مخليها هنا وحادني نزلت وين بيت عمتي ما جيت بس عدي
البيت الواحد كم لالب
البيت الواحد يعني اقل شيء بفد 4 لالات البيت وحده ماكو مطبخ هي هو البيت بالحوش هم كلهم يطبخون بالحوش
يعني هو بيت عباره عن غرفه وحده
غرفه وحده كليتنا نايمين بها وبعدين ابويا بنى له غرفه لوخ صغيره قام ينامون بها وحده ننام هالصفحه هاي والباقي كلها بالحوش الركب بالحوش كلها حتى من يحمولنا مي ونغسل نغسل على الشمس على الشمس بالحوش
لما تجتمعون بعد الغروب حول اللالة شنو أحاديث السمر اللي تدور بيناتكم؟
هم يقوموا يسولفون على أيام قبل يقولون إحنا كنا ضالمينة وكاتلينة وهذا من يابا العثمانلي بزمان العثمانلي هاي يابا إحنا جابنا على العثمانلي إحنا هسه بهذا الوقت سنة 40 ذاك راح قال لعد إحنا شون غير من ذاك الوقت لما أنتو جيتوا
بأي سنة دخلت الكهرباء البغداد؟
بغداد بالخمسينات دخلت بغداد
ويطلقوا
إيه.
ساعات متقطعة
اي يعني لا هو ماكو ساعات متقطعة هي صير ساعة 8 المغرب تضم الدنيا علقونا يا
أي ساعة
بالنسبة لي أنا من وقت بعد ما أحس شو كده ب12 ما أعرف الساعة بيش
يعني هل تجد الأحداث اللي بالأربعينات إيه؟ تشابه اليوم مع أحداث اليوم من قطع التيار الكهربائي
قبل ما نعرف نروح على اليمن تعاد تعطينا كهرباء وانت تعطينا ماكل ما نعرف ما كلنا ما نعرف هسه لا قمنا نحس وين نروح وين نرجع يا بيت ترى ما عندنا كهرباء
يعني على المولدات
اي على المولدات اي
لكن حان نفس الحال هم شاعلين النار كلها
يعني هسه مثل ما هسه شلون هسه ماكو مولده او طافيه كهرباء نشعل لاله وفانوس
يعني الحال يشاب
نفس الشيء مثل ما كان قبل بالضبط حتى هو الحكومه مالتنا كانت يسوونهم لوكسات كبار ويضوون يروحون لبيوتهم يعني القصر هذا نور سعيد وغيره صالح جبر كلهم هذولي حتى كان القصر الجمهوري هذا القصر الأبيض السحولة يجون بيها مينا مو ما بي كهرباء يشغلوا له فوانيس كبيرة ويعلقوا لها ويطبون بيها
ومن نفس الجيل الحاجة غالية بدر التي تستذكر كيف كانت اللالة تنور بيوت الشعر التي كانت تعيش فيها أيام زمان وكيف كانت تجتمع العائلة حولها
اللالة العصر غير نوجها نمسحها وننظفها ونخلي نفط بها فتيلة ونوجها نمشي للزرع نحصد ونقل مخالف على راس وندوس كرمون مطايع عندنا وندوس ونذب بالهام
وتجين بالليل
ها من نجي بالليل عجل اللي عزينا يطحينا ماكو أطحى نحط رحاتي ونحطها ونوجها ضوة ونحط لها فتيلة فتيلة تشماغ يو فتيلة من هاي الدارة الفتايل فتيلة واحدة احنا نجيب لمن تخلص ايه؟ لمن تخلص نجيب الأخرى وراها
وورا الفتيلة صارت اللالة
ايه
شلون صارت؟
صارت اللالة وجت وقضت الفتيلة نجيب غيرها واحد صارت زينين وجهها بالبيت وظلوي أحسن من اللبة لا الدخين لا شيء إيه.
يعني أنتوا كنتوا منو بالعائلة؟ كم واحد بالعائلة؟
كان أبوي وأمي كنا فوق 20 نفر
وكم لالة عندكم بالبيت؟
وحدة إحنا مو عرب عرب كنا عرب يعني فرد بيت شعر وحلال عدنا أي هذا
خلون لالة وحدة وتقعدون؟
اي نحط اللالة نحط لها تنكة نحط لها شيء لما نتعشى ونكمل وهاي نعجي ريوقنا ونطفي
طيب خالة لما تقعدون حول اللالة وجلسون يعني شو تسولفون وش تحجون
نسولف نقول هذا ان مثلا قضت طحينتنا تمراتنا منين شو نجيب بعد منين نجيب
جيل آخر لم يدرك لالة الأربعينات بل أدركها في حرب العراق مع الكويت عندما قصفت محطات الكهرباء آنذاك
وقعنا على اللالة في بداية عام 1991 عند حدوث حرب الكويت من قبل دول التحالف ضد العراق، حيث تم انقطاع التيار الكهربائي نتيجة ضرب المحطات التوليد الكهربائية. فكانت اللالات في ذلك الوقت بسعرها بسعر الدنانير، يعني كان الفانوس على ما أذكر أخذناه من منطقة حي الحرية بثلاثين دينار. بس الفرق ما بين اللالة ذاك اليوم في 91 ولالة هذا اليوم في سنة 2007، في ذلك الوقت كان موجود أكو نفط ميسر العائلة العراقية تقدر تحصل عليه، نقدر نقول بكل سهولة رغم السعر. أما الآن فلا النفط موجود ولا المادة موجودة.
يعني اللالة مطفية هسه؟
ده نحصل نفط بس بأسعار خيالية، على أبو يطوكم نفط على البطاقة التموينية، ترحين على المحطة وإذا ماكو نفط. أكو نفط يجي عن طريق مساعدات ما بين الجوارين، يعني أنا مثلا أذهب على جاري وجاري يذهب على جاره وهكذا من واحد لواحد.
طيب بالتسعينات من كنتوا تقعدون حول اللالة بالليل، بماذا كنتم تتحدثون؟ شدوا أحد بناتكم من أحاديث السمر أو الأحداث السياسية اللي كانت في ذلك الوقت؟
والله هي الأحاديث الساعة كل شيء في وقته، يعني غالبيتها هي الأحاديث السياسية. العراق كان تحت الحصار والقيادة آنذاك في العراق ما وجدت السبيل الناجح لقيادة البلد إلى بر الأمان.
بالوقت الحاضر شلون تقضون أوقاتكم على اللالة؟
تنجمع العائلة أو بعض الجوارين ونتكلم عن أحاديث الساعة، وكذلك الموعدنا مشتركين خطوط مولدات كهربائية، أحيانا تنقطع لعدم توفر الغاز، طبيعي الأولاد يلعبون مع بعضهم إما الشطرنج أو الدومنة، بعض يكمل قراءات على ضوء اللالة.
إحدى ضرائب استخدام اللالة في بيوت العراقيين في العقدين الأخيرين هي الأمراض الصحية التي لم يفلت منها أحد من أفراد العائلة، فأم سجى أتعبت اللالة بصرها هي وأولادها.
والله بصراحة أنا عمري 54 سنة ما فطر، يعني فتحت عيني بهذا عمري الطويل ما شفت باللالة، عندنا كهرباء ومرتاحين الحمد لله، لكن هسه شفنا اللالة رجعنا إلى قديم الزمان، يعني إحنا متأخرين. وطبعا موضوع اللالة مشكلة لأن اللالة الزجاجة مالتها جدا رقيقة، يسووها بحيث تكسر يوميا، أنا أشتري وحدة، عندي أولادي وبنات بالمدارس، فتعرفين الدراسة راح تكون قليلة، يعني ماكو ساعتين تقوم توجعها عينها بالرغم من هم متميزات. أنا بصراحة عبادتي قلت، لأن تعرفين الإنسان مش وقت يفرغ من أعماله، بالليل يريد يقرأ قرآن، ظلمة علالي ما أقدر عيني توجعني. مثلا ثاني يوم نسأل الأخبار شنو، لأنه ماكو كهرباء، يعني هسه بالذات
شلون تلفزيون
المولدة يريد تسحب من 5 أمبيرات على 10 أو 12، إيش قد يطلع مصروف؟
يعني أنت ما مشتركة، ما مشتركة مولدة؟
لا والله نوبة اشترك ونوبة بطل حسب الميزانية مالتي.
طيب من تقعدون على اللالة شنو الأحاديث اللي تدور بيناتكم؟
يعني نفسيتنا تتعب جدا، لأنه تريدين تحوصين بالبيت ونوبات تشيليها تروحين للمطبخ وهذا اللي يدرس، فأنا أجيب 3-4. بس قلت لك الزجاجة ما تعيش يوم، هي الحالها الطق من تنظفيها.
في حين اقترح سعيد اقتراحين فيهما شيء من المزاح والسخرية.
اقترح أن ينصب تمثال للالة قرب وزارة الكهرباء، أو اقترح على وزارة التجارة توزع لالات بالبطاقة التموينية على المواطنين.
وقد دخلت اللالة إلى العراق في الأربعينات بعدما كان يستعمل العراقيون البطل الذي يضعون فيه الفتيلة لتنير المكان، كما وضح أبو غزوان صاحب محل لبيع اللالات.
اللالات تقريبا بالأربعينات هي دخلت العراق، يعني كانت قبل تستعمل الناس يعني بطل وسوّل فتيلة، فكانوا يعني ما يعرفون يعني اللالة شنو معناها، شنو شيء فانوس أو فشة، يعني فشة بالنسبة لهم يعني فشة حضاري هذا، وكان حضارة بالنسبة للعراق والأربعينات يعني دخلت اللالة.
منين تستوردوها؟ منين تجيبوها؟ أم هي صنع محلي؟
هي لا، أكو بها صنع محلي، وأكو دا تجينا من طريق سوريا وعن طريق إيران، يعني أكثر شيء هسه حاليا دا تجي عن طريق إيران. صناعة محلية يعني متوفرة يعني موجودة.
وين يصنعوها؟ بيا معامل؟
والله هي على الأكثر تصنع يعني معامل يعني الجميلة، يعني هي هاي المناطق اللي هي بها معامل خاصة بها، يعني لأنه هي ما تحتاج في الشيء يعني في الشيء صعوبة.
عبارة عن شنو؟
يعني عبارة عن شيء معدن بسيط يعني وفتيلة مالته، وأهم شيء أنه يكون الزجاج موجود. يا هاي
طيب ليش ارتفعت أسعار اللالات في الوقت الحاضر عن قبل؟
والله لأنه كهرباء ماكو، لأنه الناس مضطرة، أنه الناس تريد عندهم طلاب تريدون يقرون، عندهم شغلات، لأنه عدم توفر البنزين بالنسبة للمولدات.
أنت كم لالة تبيع باليوم؟
صندوقين أو ثلاثة تنباع يوميا،
يعني عدد كبير. شنو السبب؟
الناس تأخذ لأنه لا ونسريعة الانكسار، يعني مو متينة الكلمة أنا اللي بحيث يقدم، والحاجة إذا ما تنكسر يعني المعامل تبطل.
طيب قبل شون تجد الفرق بين لالة أيام زمان بالأربعينات وبين لالة اليوم سنة 2007؟
طبيعي، لأنه كانت متينة، كانت بها فد يعني فد نوع، طبعا كانت بها نوع من المتانة أكثر. هسه بس تخلي لها الفتيلة مباشرة مشوفين للدخان ما لها واصل، يعني صناعة غير جيدة.
شلون أسعارها؟
أسعارها زينة بسيطة، مو أسعار غالية، ما بين الألف ونص والألف وشي، يعني مو تلك الأسعار اللي، لأنه مو متينة حتى تكون أسعارها غالية.
عندما تمر بأزقة وشوارع بغداد ليلا سوف ترى نورا خافتا من خلال الشبابيك، وربما بصيصا من الضوء يعلن عن وجود لالة تنير المكان وتحترق دون مقابل لتعطي الآخرين ضوءا أو أملا في نهاية دهليز ليس له آخر. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وأنا أودع الجميع مجلسات السمر تحت أنوار اللالة. أماني الصحة والخير من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.